بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأصل حينما نقال الأصل هو اللزوم، ماذا يقصد بكلمة الأصل؟ قلنا في ذلك احتمالات أربعة: الأول بمعنى الغالب، الثاني بمعنى الاستصحاب، الثالث بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات والنصوص القرآنية، والرابع وهو الأخير الذي كان بأيدينا بمعنى أنه بل بني شرعا ووضع شرعا العقد على اللزوم. فالأصل فيه اللزوم بمعنى أن الشارع قد بناه ووضعه على أن يكون لازما، والأصل بالمعنى اللغوي ترى هو هذا المعنى. الأصل لغة بل ما يوضع عليه الشيء، ما يوضع عليه الشيء يقال له أصل. فهنا كذلك وضع العقد، وضع البيع على اللزوم. على أي حال سالما أنه شغل بي، لكن قلنا قد يستشكل ويقال بأن البيع لم يضعه، والمستشكل من هو؟ قلنا الفاضل التوني قدس الله روح الشريف. قد يستشكل بأن البيع لم يضعه الشارع على اللزوم. لماذا؟ لأن في كل بيع خيار المجلس، ومع وجود خيار المجلس كيف نقول بأن كل بيع مبني شرعا وموضوع شرعا ومؤسس شرعا على اللزوم؟ هذا إشكال ذكرناه بالأمس، والجواب فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرع. والجواب عن ذلك أن يقال بأن البيع صحيح في كل بيع خيار المجلس، لكن هذا الخيار ليس حكما شرعيا. كما هو الحال في الهبة، في الهبة جوازها حكم شرعي، يعني الشارع جعل الهبة جائزة من الأول، جعلها بناها على الجواز، بحيث إذا أراد أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له إسقاط الجواز، هذا الجواز الشرعي، فلا يمكنه ذلك، لأن الشارع بنى الهبة على الجواز. وهذا بخلافه في البيع، فإن البيع لم يبنه الشارع على الجواز. نعم هناك حق للبائع أو للمشتري أن يفسخ البيع، ولكن هذا حق ثبت من الخارج، لا أن الشارع هو الذي ألزم بهذا الجواز. ولذلك يمكن للبائع وللمشتري أن يسقط هذا الحق. إذن يتبين أن هذا الخيار ثبت لهما من الخارج على نحو الحق، لا من الشرع. لو كان ثابت من الشرع كحكم شرعي لازمه لا يكون قابل للإسقاط، بخلافه في الخيار فإنه قابل للإسقاط. فيتبين أن الخيار ثبت بما أنه حق خارجي، وهذا لا يتنافى ثبوت الخيار في كل بيع بما أنه حق ثابت من الخارج، لا يتنافى مع قولنا أن الشارع قد بنى ووضع البيع على اللزوم. هذا نظير ما يقال بأن الأصل في الأجسام هي الاستدارة، الأصل في كل جسم أن يكون شكله على نحو الدائرة. بس السبب في ذلك ما هو؟ هذا ما عندنا شغل به. ليش؟ مثلا على سبيل الإجمال أقولا، قالوا لأنه طبيعة كل شيء كل جسم واحدة، وبما أن طبيعة كل شيء واحدة فالواحد لا يوجد إلا واحد، لا يوجد أشياء مختلفة، وفي غير الدائرة توجد أشياء مختلفة، يوجد أشياء مختلفة، يوجد ماذا؟ سطح من هذا الجانب وسطح من ذلك الجانب وسطح من ذلك الجانب، بل يوجد سطح وخط ونقطة، لأن الخط طرف السطح والنقطة طرف الخط على أي حال. فتوجد أشياء متعددة في من؟ في غير الدائرة. أما في الدائرة لا يوجد أشياء متعددة، أصلا سطح لا يوجد، الدائرة يقولون ليس لها سطح، لأن السطح يقولون نهاية الجسم، والدائرة ليس لها نهاية، بدايتها من نهاية من أين؟ لا لها بداية لا لها نهاية على أي حال. فليس لها سطح، فإذا لا سطح فلا خط، لأن الخط قلنا طرف السطح، وإذ لا خط فلا نقطة، لأن النقطة طرف. بس هذا فرد شيء يا أخي، ترى جانبي قاعد أقوله مو مهم. الخلاصة قالوا الأصل في الأجسام أن تكون دائرية، لكن هذا لا يتنافى وأن يثبت من الخارج، فالقياس الخارجي يجعل الجسم لا يتشكل بشكل الدائرة، وإنما يتشكل بشكل مربع، بشكل مثلث، بشكل مستطيل، هذا لا يتنافى مع الأصل. فهنا أيضا كذلك، ليش لا يتنافى؟ لأن هذا القياس القياس الخارجي وليس من داخل الجسم. احنا نقول طبيعة كل جسم مع قطع النظر عن الأمور الخارجية تقتضي أن يكون الجسم شكله دائري، هذا لا يتنافى مع سيرورة شكل الجسم مثلث أو مربع أو غير ذلك نتيجة قواصر وموانع خارجية. هنا كذلك نقول الشارع بنى كل عقد على أن يكون لازما، لكن هذا لا يتنافى مع ثبوت الخيار كحق لهما، كحق خارجي مع قطع النظر عن الشارع، فالخيار حق خارجي ثبت للبيع. بل بخلاف ذلك في من قلنا في الهبة، فإن الهبة حكم الشارع بأنها هبة لغير ذوي الرحم وغير المعوضة بأنها جائزة، مبنية شرعا موضوعة على اللزوم نتيجة حكم الشرع، بحيث لو أراد الواهب أو الموهوب له أن يسقط ذلك لما أمكنه إسقاط هذا الجواز. انتهى ما أفاده قدس سره. بلي أقول تعليقا على هذا الكلام، أقول تعليقا على هذا الكلام، لو كان الخيار أثبته المتبايعان صحيح نقول هذا حق خارجي لا يتنافى مع قولنا أن الشارع بناه على اللزوم، هذا لو فرض أن الخيار أثبته المتعاقدان كما في خيار الشرط يثبته يجعله المتعاقدان، وهذا لا يتنافى وياما وأن نقول بأن البيع بناه الشارع على اللزوم. لكن إذا فرض نفس الشارع المقدس هو جعل هو بنفسه قد جعل ماذا؟ الخيار سواء المتبايعان أمكنهم الإسقاط أو لم يمكنهم، بالتالي إذا هو الشارع نفسه ماذا؟ قد جعل الخيار، فلا معنى لأن نقول الشارع بنى البيع على اللزوم، معنوه بنفسه وقد جعل الخيار. طبق العبارة يعني خارجي داخلي شو هذا بعد ما هلقد نفتح مزين. بلي يقول الرابع المعنى اللغوي للأصل، هذا المعنى الذي قاعد نبينه هو المعنى اللغوي، بمعنى أن وضع البيع وبناء البيع عرفا وشرعا على اللزوم، بني على أن يكون لازم. يعني شنو بني على أن يكون لازم؟ عطف تفسير، يعني صيرورة المالك وصيرورة المالك الأول كالأجل. المالك الأول من هو؟ يعني البايع. المالك الثاني من هو؟ الذي جديد صار مشتري. وإن يا أبو مخيار أكو، يقول وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا، كأمر خارجي جعله. فإحنا أشكلنا قلنا ما دام الجاعل هو الشارع، لو كان الجاعل هما أي صحيح، لكن ما دام كما في خيار الشارع، أما إذا الجاعل هو نفس الشارع بعدنا معنى على أي حال. وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما أو لهما يسقط بالإسقاط أو بغير الإسقاط. بغير الإسقاط مثل ما بالتفرق، إذا تفرق المتبايعان يسقط خيار المجلس. فالشارع بنى العقد ماذا؟ البيع على اللزوم، وليس البيع كالهبة. هذا بخلاف الهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كون هذا جواز الرجوع حكما شرعيا له، يعني للهبة اولا وبالذات، مو اصلا وبالذات، اولا مناسب يكون يصير ماذا؟ اولا وبالذات. وهذا ماذا؟ بحيث لا يقبل الإسقاط. إذا أراد أن يسقطه ما يمكن، لأن الشارع هو بناه على بنى الهبة على الجواز. خب يقول من خلال كلامنا هذا ظهر الرد على الفاضل التوني، ظهر أن ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه، يعني كون البيع في حد ذاته مبني على اللزوم. ليش؟ لأن الخيار هذا ثابت على نحو الحق، مو حكم من الشارع، على نحو الحق الخارجي، ولذا قلنا يقبل الإسقاط، لأن الخيار حق خارجي قابل للانفكاك بخلاف اللزوم. الجواز في الهبة ليس بقابل للانفكاك. أنا قلت مجرد هذا لا يصلح لأن يكون فارقا، أفرض حق خارجي، لكن ما دام جعل الشارع هذا هو بعد. نعم لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا يو كان البيع من أول من عقد محكوم شرعا بجواز الرجوع، بحيث يكون الجواز حكم شرعي مو حق خارجي. وعادة هذا ما موجود، وعادة هذا الشيء ما موجود، بحيث يكون حكما فيه لا حقا مو لاحقا. لا تقرأها قد مرة لاحقا، لا حقا مجعولا قابلا للسقوط، بل كان منا إذا اتفرضنا، لكن ما أكو عندنا هالشيء، كان منافيا لبنائه على اللزوم. لكن مفروض هالشيء ما أكو في البيع من الأول، لم يجعل الشارع الجواز بنحو الحكم الشرعي. على أي حال فالأصل هنا كما قيل نظير قولهم إن الأصل في الجسم الاستدارة، فإنه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة، لأجل قلنا موانع وقواصر خارجية، لأجل القاصر الخارجي. خب فالأصل هنا كما قيل، كما قيل يعني شنو كما قيل؟ يعني الشيخ الأنصاري يقول هذا التمثيل وهذا التنظير ذكره البعض، هو أصلا هذا الجواب يا أخي الذي ذكرناه قبل الشيخ الأنصاري مذكور. هذا الجواب، هذا الجواب هو لشارح الوافي للسيد صدر الدين الرضوي، أجاب الفاضل التوني بهذا الجواب. أصل الإشكال هو من الفاضل التوني، الجواب من السيد صدر الدين الرضوي شارح الوافي، فالشيخ الأنصاري تبنى هذا الجواب، فلذلك قال فالأصل هنا كما قيل. كما قيل نظير قولهم، كما قيل يعني من هو القائل؟ هو السيد صدر الدين الرضوي، يعني السيد صدر الدين الرضوي مثل بهذا التمثيل، قال الأصل في مقامنا نظير قولهم، قول الحكماء أو غير الحكماء، إن الأصل في الجسم الاستدار على أي حال. ومما ذكرنا من جواب الإشكال ومن دفع هذا الإشكال ظهر أن ما ذكره الفاضل التوني يظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث صاحب الوافي هو الفاضل التوني، حيث أنكر هذا الأصل، يعني الأصل بهذا المعنى أنه أصل في البيع اللزوم، بمعنى الشارع بنى البيع على اللزوم، قال هذا أنكره أنا غير ثابت. ليش؟ لأجل خيار المجلس. قال ما دام موجود خيار المجلس في كل بيع، إذن شلون نقول الشارع بنى البيع على اللزوم؟ جوابه احنا بينا أنه هذا الخيار ثبت كحق خارجي لا كحكم شرعي. بلي إذا كان مقصود الفاضل التوني من إنكار الأصل بهذا المعنى مقصود شيء آخر، يعني شنو شيء آخر؟ يعني مش يريد يقول الرجال، يريد يقول بأنه ما دام كل بيع في أوله يوجد خيار المجلس، فبعد ذلك إذا شككنا في اللزوم والجواز الاستصحاب الشيء يقتضي، الأصل الشيء يقتضي ما دام هو ماذا من الأول فيه جواز لأجل خيار المجلس، فبعد ذلك ماذا فيه مقتضى الأصل مقتضى الاستصحاب الجواز. فإذا كان مقصود الفاضل التوني من إنكار الأصل هذا المعنى، يعني الفاضل التوني يقول أنا أنكر أن الأصل هو اللزوم، لماذا؟ لأن منذ البداية البيع جائز لأجل خيار المجلس، بعد المجلس نشك في اللزوم وعدم اللزوم، الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز. فإذا فدائما العقد راح يصير ماذا؟ الأصل فيه ماذا؟ هو الجواز للزوم، لماذا؟ لأن من الأول لأجل المجلس يوجد خيار، بعد ذلك للاستصحاب يوجد الجواز. إذا كان مقصود الفاضل التوني من إنكار الأصل أصل اللزوم هذا التوجيه، هذا كلام وجيه ولكن يأتي جوابه إن شاء الله في الأبحاث الآتية، إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس الأصل ماذا؟ بقاء عدم اللزوم، الأصل ذلك. وهذا الأصل من يتولد بقاء عدم اللزوم من الاستصحاب، نتيجة الاستصحاب بعد. إذا كان هذا مقصوده هذا كلام وجيه لكن سيأتي ما فيه في أبحاث آتية. بقي الكلام في معنى خب شيء جانبي بعد بقي يا إخوان لا بأس أن نبينه، وهو ماذا؟ العلامة رضوان الله عليه في كتاب التذكرة وفي كتاب القواعد عند فر التعبير يقول هكذا: الأصل في البيع هو اللزوم، ويخرج عن هذا الأصل بأمرين: ثبوت خيار وظهور العيب. خب هنا يوجد إشكال على هذه العبارة، وما هو الإشكال؟ أنه أنت كيف تعطف ظهور العيب تعطف لمن؟ على ثبوت الخيار، مع أن التزلزل بمن هو يصير؟ التزلزل العقد بالخيار، فالخيار هو الموجب لأن يصير العقد متزلزلا. اذا ما معنى ان تذكر ظهور العيب في مقابل الخيار؟ ظهور العيب ليس شيئا يوجب التزلزل مقابل ماذا؟ مقابل الخيار، وانما الموجب الوحيد فقط للتزلزل هو الخيار. اذا كان الموجب الوحيد هو الخيار، اذا ما معنى عطف ظهور العيب على الخيار مع ان الموجب الوحيد هو ماذا؟ الخيار. ولعل واحدا منكم يجيب يقول هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني بعبارة اخرى هيك يريد يقول العلامة: ثبوت التزلزل بما الاصل في البيع اللزوم، ويخرج عن هذا الأصل متى يخرج؟ بثبوت الخيار. ومن أحد مصادر ثبوت الخيار يا هو الموجبات للخيار هو ظهور العيب، فذكر ظهور العيب معطوفا على ثبوت الخيار من باب بيان أحد أسباب الخيار. فكأنه هكذا يريد أن يقول علامة: الأصل في العقد هو اللزوم، ومتى يصير جائز؟ إذا ثبت خيار. ومن أحد أسباب الخيار ماذا قاعد يبين؟ ظهور العيب. فعطفه لظهور العيب على الخيار من باب بيان بعض أسباب الخيار، هذا هو أسباب الجواز يعني، فلعله من هذا القبيل. إن قال قائل هكذا كان الجواب، كان الجواب عليه أنه العلامة رضوان الله عليه لم يقل، لم هكذا، لم يقل الأول، الأمر الأول من موجبات التزلزل ماذا؟ ثبوت سبب الخيار. لو كان العلامة رضوان الله عليه يقول ثبوت سبب الخيار كان هذا التوجيه تام. نقول ظهور العيب من أحد أسباب الخيار، فعطفه على سبب الخيار يكون من باب عطف الخاص على العام، لكن المفروض وجعل الأمر الأول نفس الخيار، مو سبب، لا سبب الخيار. لو كان جاعل الأمر الأول سبب الخيار، بل نقول ظهور العيب أيضا من أحد أسباب الخيار، فعطف على من؟ على سبب الخيار من باب عطف الخاص على العام. لكن المفروض وهكذا قال الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عنه بأمرين، الأول ثبوت الخيار، ولم يقل ثبوت سبب الخيار، ثبوت الخيار قال. ومعلوم ثبوت الخيار مع ظهور العيب ليست النسبة بينهما خاص وعام حتى نقول هذا من باب عطف الخاص على العام، وإنما النسبة بينهما نسبة المباين مع مباينه. إذن هذا التوجيه ليس بتام، وإن ذكر هذا التوجيه صاحب جامع المقاصد الذي شرح القواعد الكركي رضوان الله عليه، شارح القواعد ذكر هذا التوجيه، لكن هذا ليس بتام للنكتة التي بيناها. إذا كان عندك جواب ثاني، حل ثاني لهذه العبارة أو ثالث، فاذكر يا أخي غير هذا الحال. نعم عندنا حل ثاني وعندنا حل ثالث، فلأطبق أولا. بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة. إيش قال؟ إنه لا يخرج من هذا الأصل، وهذا التعبير أمس تقدم قلنا إحنا إذا تتذكرون، إلا بأمرين، ثبوت خيار أو ظهور عيب. فإن ظاهر هذا التعبير أن ظهور العيب سبب علما للتزلزل في مقابل الخيار، مع أنه إحنا قلنا السبب الوحيد للتزلزل هو الخيار، فإن ظاهره أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع أنه يعني ظهور العيب من أسباب الخيار، وليس قلنا شيء مقابل علما موجب للتزلزل في مقابل ثبوت الخيار، لا، وأحد طرق وأسباب ثبوت الخيار. نقطة. وتوجيهه، توجيه كلام العلامة بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير ظهر، إذ لم يعطف العيب، يعطف يعطف مو مهم، إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، وإنما عطف على نفس الخيار، بل عطف على نفسه أو عطف على نفسه على نفس الخيار، لأن قال ثبوت الخيار وهو مباين له، لا يعني الخيار ثبوت الخيار مباين لظهور العيب، لا أنه ثبوت الخيار أعم، لو كان عبر سوى الخيار بلي. خب عندك حل ثاني أم لا؟ الحل الثاني أن يقال بأن هناك عبارة أخرى للتذكرة موجودة في التذكرة لعلها بل تساعدنا على حل هذه العبارة. ما هي العبارة الثانية الموجودة في التذكرة؟ العبارة الثانية هذه، يقول قدس سره الأصل في البيع اللزوم ويخرج عنه بأمرين. لحد الآن صار فرق بين هاي العبارة والعبارة السابقة؟ لا. شوف الفرق هسه بعدين. بأمرين، الأول أن يثبت خيار من غير جهة العيب، بل يثبت لأجل التروي فقط من غير جهة من دون عيب، كما هذا أين في خيار المجلس مثلا، في خيار أو الحيوان، هذا ثابت لا لأجل وجود عيب، وإنما لأجل أن يتروى ولأجل أن ينظر ويتأمل البايع والمشتري في المصلحة، المصلحة هناك في إمضاء البيع عملة. فالأول ثبوت خيار من غير جهة وجود عيب، الثاني ثبوت خيار من جهة العيب، هكذا عبر. هذه العبارة لعله تحل لنا العبارة السابقة. فالعبارة السابقة شو يصير معناها بناء على هذه العبارة الثانية؟ العبارة السابقة هكذا يصير معناها، فالعبارة السابقة هكذا قال: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عنه بأمرين، الأول ثبوت خيار، فنقول مقصودة من ثبوت خيار يعني ماذا؟ من غير جهة العيب، يعني ثبوت خيار المجلس، خيار الحيوان. والثاني ماذا؟ ظهور عيب، يعني ثبوت الخيار، يعني ظهور عيب يعني من جهة ماذا؟ خيار العيب، الخيار من جهة العيب، هيك مقصودة. فهذا فالتوجيه ماذا لعبارته من غير ماذا بريء بواسطة العبارة الثانية. وأقول التفتوا يا إخوان في هذا التوجيه الثاني، لا نريد أن نقول بأنه العطف يصير من باب عطف الخاص على العام، لا، عطف الخاص على العام قلنا غلط أصلا، لأنه في الأول لم يذكر سبب الخيار، لم يقل الأول ثبوت سبب الخيار، فعطف الخاص على العام هذا لا يتصور أبدا، لا، هذا فرد حل مع قطع النظر عن ذلك. نقول مقصود العلامة لما قال وإنما يخرج لأمرين، الأول ظهور ثبوت خيار، يعني قصده ثبوت خيار غير خيار العيب، والثاني ماذا؟ ظهور عيب، يعني مقصوده ماذا؟ ثبوت خيار العيب، إيش مقصوده؟ هذا الحل الثاني. ولكن هذا الحل الثاني هل هو ناجح وصحيح؟ يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. هسه هنطبق هذا. نعم قد يساعد عليه ما في التذكرة، يساعد عليه ماذا؟ يساعد عليه يعني على توجيه كلام، على توجيه كلام، سائل عبارة مهمة، يساعد عليه واحد لمن يقرأ يعني يساعد على كونه من باب عطف الخاص على العام، لا يا أخي لا، فالتفت جيدا، يساعد على توجيه ما في التذكرة، يساعد عليه على توجيه كلامه هذا ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت خيار لهما أو لأحدهما من غير نقص، ها شفت العبارة يا أخي، من غير نقص في أحد العوضين، يعني من غير عيب، بل فقط لأجل التروي خاصة يثبت، كما في المجلس قلنا خيار المجلس وخيار الحي، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين، انتهى. وحاصل التوجيه بناء على هذا، بناء على هذه العبارة الثانية، شي يصير معنى العبارة الأولى، معنى العبارة الأولى شي يصير، هيك راح يصير معناها. وحاصل التوجيه، يعني حاصل توجيه العبارة الأولى هيك راح يصير على هذا، على هاي العبارة الثانية توجيه العبارة الأولى تيسر، إن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بالتزلزل العقد لأجل الخيار. لكن بعدين العلامة يريد يبين ماذا؟ الخيار على شكلين، الشكل الأول غير خيار العيب، الشكل الثاني خيار العيب. والمراد بالخيار في المعطوف عليه، معطوف عليه يعني شنو المعطوف عليه؟ يعني الأول، الأول شنو؟ قال إنما يخرج بأمرين ثبوت خيار، ثبوت خيار هذا المعطوف عليه، ما كان ثابتا بأصل الشرعي أو بجعل المتعاقدين، لكن من غير اقتضاء نقص في أحد العوضين، المهم هذا نريد نقوله. ومقصودا من المعطوف، من الثاني المعطوف وبظهور العيب، يعني والمراد بظهور العيب، وبظهور العيب عطف على من؟ على بالخيار، وبظهور العيب يعني ومراد بظهور العيب ما كان خيار نقص أحد العوضين. إيش هذا توجيه لكلامه، لكن يرد عليه أولا لكنه مع عدم تمامه، يعني أولا يرد عليه أنه ليس بتام في نفسه، ليس بتام. ليش ليس بتام؟ إذ ما هو الداعي لفصل خيار العيب عن بقية الخيارات؟ يعني ليش العلامة ماذا رضوان الله عليه يقول وإنما يخرج لأب أمرين، ثبوت خيار، لكن ثبوت خيار من يا جهة؟ نقول مقصودة من غير جهة العيب. والثاني ثبوته من جهة العيب. هل فصل بلا داعي سواء كان من جهة العيب او من غير جهة العيب بالتالي يثبت الخيار. ثبوت الخيار له اسباب متعددة، احدها جعل الشرعي او جعل المتعاقدين، او قل معي ماذا ظهور العيب. فهذا الفصل بلا وجه، فيرد عليه اولا انه ماذا ما عدم تمامه في نفسه لما بينا ان هذا الفصل بلا وجه. تكلف في عبارة القواعد في العبارة الاولى للقواعد. لماذا فيه تكلف؟ لانه في العبارة الذي قريناها يعني العبارة الاولى عبارة القواعد يعني قصد ماذا العبارة الاولى تكلف يعني في العبارة الاولى. لماذا تكلف في العبارة؟ يعني في العبارة الاولى هكذا قال: وانما يخرج بامرين ثبوت خيار. لم يذكر ماذا؟ لم يذكر كلمة السبب هنا ماذا؟ لم يذكرها، يعني لم يقل في العبارة أنه ماذا ثبوت سبب. كلمة سبب لم يأتي بها. ولو كان المقصود هو هذا التوجيه كان المناسب ماذا؟ إضافة كلمة سبب. يعني وإنما يخرج بأمرين ثبوت سبب خيار بجعل شرعي أو بجعل، يحتاج إلى هذه الإضافات كلها. يعني السبب يحتاج تقديرها، وبجعل من غير جهة العيب يقول بجعل شرعي أو بجعل متعاقدا من غير جهة العيب. هاي كلها التقييدات لا بد منها، وهذه التقييدات بلا وجه بلا داعي أن نقول بأن عبارة القواعد الأولى فيها هذه التقديرات، فيها تقدير كلمة سبب، وفيها تقدير ماذا بجعل المتعاقدين أو بجعل شرعي من غير جهة العيب. المهم من غير جهة العيب، هذا العبارة عبارته مطلقة، تقيدها بهذه القيود على خلاف ماذا الظاهر. لذلك قال تكلف في عبارة القواعد، يعني متقدمة، لأن عبارة القواعد ماذا مطلقة. ليش قال تكلف في عبارة قيدها عبارة القواعد؟ لأن العبارة الثانية اللي قرناها التكلف ما بيها، لأن هي من الأول مقيدة. العبارة الثانية، عبارة الثانية قال ثبوت خيار لهما في العبارة الثانية من غير نقص في أحد بل للتبه، هي مقيدة. أما العبارة الأولى غير مقيدة، فتقييدها هذا تكلف على خلاف الظاهر. هذه الجهة الثانية، مع أنه هاي الجهة الثالثة. يقول أكو رد ثالث، وهو أن العلامة رضوان الله عليه عنده عبارة في التذكرة. ماذا يقول في تلك العبارة؟ هكذا يقول، يقول وإنما يخرج من الأصل لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ قبل قليل قلنا الأمر الأول ما هو؟ ثبوت خيار. ثم يأتي ويبين الخيارات، يقول والخيارات هي أولا خيار المجلس، ثانيا خيار الحيوان، ثالثا خيار الشر، رابعا خامسا و و و وواحد منها يقول خيار العيب. إذن جعل خيار العيب واحد من مصاديق الأمر الأول، ولم يجعله في الأمر الثاني. لو كان مقصود هذا التوجيه، يعني لو كان مقصود العلامة هو هذا التوجيه، لو كان هذا التوجيه صحيح، اللي هذا التوجيه شنو معناه؟ قلنا نكرره، لأن مقصوده ثبوت خيارين يعني من غير جهة العيب. وبعدين لما قال ظهور العيب يعني قصد ماذا؟ ثبوت خيار العيب. لو كان هذا مقصوده كان من المناسب أن يذكر في الأمر الأول ماذا؟ كل الخيارات، لكن ما عدا خيار الحيوان، مع أنه ما عدا خيار العيب، مع أنه ذكر خيار العيب أيضا في ضمن الأمر الأول. فيتبين أن مقصوده في الأمر الأول لما قال ثبوت خيار يعني قصد ثبوت خيار من جهة جعل الشرعي، أو من جهة جعل المتعاقدين، أو من جهة العيب، وليس مقصوده ثبوت خيار من غير جهة العيب. لا، وإلا فكيف ذكر خيار العيب في الأمر الأول؟ لذا يقول مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الأمر الأول شنو هو؟ ثبوت خيار الذي هو الخيار. ماذا ذكر؟ فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابعة منها خيار العيب. وتكلم فيه يعني في خيار الكثير. خب نقول ومن الواضح هاي ومن الواضح من عندي مقتضى هذا التوجيه الذي الآن ذكرنا الحل الثاني أن يتكلم في الأمر الأولي فيما عدا خيار العيب مع بلي ها بعد ما ندري هناك ماذا ذكره هذا لعله ذكر الأرش الأرش لعله ذكره كما الآن من دون أن يكون نقطة ويمكن خوف شيخنا الأنصاري إذن أنت لم تقبل الحل الأول ولم تقبل الحل الثاني وقل لهم مات للشيخ الأنصاري ماكو داعي إلى هذا التطويل هذا يسمونه تطويل بلا طائل استب الله العلامة شنو قال سي رواية حتى حين إذن قضوا وقلنا على أي حال شو تسوي إسا خوف أنت شيخنا الأنصاري عندك حكاية احكيها يقول بلي أنا يمكن أن أحل ونعمل التفاتة التفاتة جيدة لطيفة وإن لم تكن بلي المقصود الجواب الثالث الحل الثالث أن يقال بأنه في خيار العيب في الحقيقة يوجد خياران لا خيار واحد أفهل سمعتم بذلك في خيار الحيوان في خيار العيب يوجد خياران أحدهما الرد أرد من العقد أبطل العقد هذا خيار وهناك خيار ثاني وما هو الأرش لأن الأرش أيضا ماذا إبطال للعقد فيه إبطال للعقد لكن إبطال علما لا لجميع العقد وإنما فيه إبطال علما لبعض العقد لأني أرد أسترجع جزء من الثمن فبهذا المقدار سوف يبطل بمقدار الأرش سوف يبطل ماذا إذا استرجع المشتري الثمن مقدار من الثمن يعني بهذا المقدار البيع ماذا باطل فإذا في ثبوت الأرش أيضا يوجد خيار لكن هذا الخيار خيار لإبطال ليس لإبطال جميع العقد وإنما هو إبطال ماذا لبعض العقد فإن الثمن بعض فإن الأرش بعض الثمن وإن شئت قلت فيه إبطال للمجموع لمجموع العقد وإن لم يكن فيه إبطال لجميع العقد تفرقون بين المجموع ماذا وبين الجميع في أخذ الأرش إبطال لمن إبطال للمجموع من حيث مجموع يعني المجموع من حيث المجموع لم يبقى صحيحا بل لم نبطن الجميع لكن المجموع بما هو مجموع لم يبقى بس هذا ما أنا شغل بي إذن في خيار العيب في الحقيقة يوجد خياران أحدهما رد جميع العقد والثاني أخذ الأرش وهو أيضا خيار وإبطال للعقد لكن لبعض العقد بمقدار الثمن بمقدار الأرش فإذا اتضح ذلك حينئذ الشيخ الأنصاري شي يقول يقول العلامة رضوان الله عليه إيش قال في العبارة ماذا قال وإنما يخرج بأمرين ثبوت خيار بقوله ثبوت خيار أدخل جميع الخيارات حتى خيار العيب لكن بقسمه الأول اللي فيه إبطال لجميع العقد يكون ده وبقوله ظهور عيب أراد أن يبين ماذا هذا الخيار الثاني الذي هو ليس فيه إبطال لجميع العقد وإنما فيه إبطال لبعض العقد يعني للمجموع من حيث المجموع ذكره ثانيا وإنما فصله عن وإنما فصله وجعله على حدة لأي نكتة لأنه ليس فيه إبطال لجميع العقد وإنما فيه إبطال لبعضه بخلاف بقية الخيارات فإن فيها إبطال لجميع العقد ولأجل ذلك فصله وهو كلام حل يعني هذا التفات واقعا جدا جميل ولكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا التوجيه إنما يتم لو قلنا بأن الأرش يتعين أخذ من عين الثمن إذا قلنا الأرش جزء من الثمن يلزم أخذه من الثمن بلي هذا معناه ماذا؟ أنه سوف يبطل ماذا؟ مقدار من العقد من البيع. ولكن سوف يأتينا إن شاء الله في بحث ثبوت الأرش أن الأرش غرامة شرعية ليست جزء من الثمن، لا، غرامة، غرامة تغريم شرعي، الشارع يجعل غرامة، ما دام يوجد عقد جعل غرامة على من؟ على الباء. هذه الغرامة ولو من كيسه الخاص يدفعها، ولا يتعين أن تدفع من نفس الثمن. فإذا كان كذلك إذن البيع لم يبطل ولا في مقدار ضئيل منه. فهذا التوجيه إنما يتم لو فرض على أن الأرش جزء من الثمن ويتعين كونه من الثمن، ولكن هذا غير ثابت. ولذلك الشيخ أنصبني لا بأس، يقول قدس سره ويمكن توجيه ذلك، توجيه عبارة العلامة العبارة الأولى بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار. ليش سبب مستقل؟ لأنه يوجب الأرش، يوجب ماذا؟ بري إبطال بعض البيع. فإن نفس قاعد يوضح، فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب، وإن لم يثبت خيار الفسخ، افترض خيار في المجموع ما موجود، هو موجود لكن حتى لو ما كان موجود، مثل افترض حصل مانع من الرد، تصرف مثل حصل، تصرف مانع من الرد، لكن نفس ثبوت الأرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل، بالنسبة إلى بعض الثمن متزلزل، قابل لإبقائه في ملك البائع هذا الجزء من الثمن وإخراجه عنه. ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد إخراجه عن ملكه، فإذا العقد يصير متزلزل بالنسبة إلى بعض الثمن. فهذا بسبب ماذا؟ الأرش. فالأرش أيضا يوجب خيار لكن بالنسبة إلى بعض البيع. وإن شئت قلت إن مرجع ذلك عن مرجع ثبوت الأرش إلى ملك فسخ العقد الواقع لمن؟ على المجموع، من حيث المجموع. ونقض مقتضاه العقد شنو هو؟ من تبلك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر. فمرجع ثبوت الأرش إلى أنه أنا أتمكن من نقض العقد الواقع على المجموع من حيث المجموع، وإن لم أتمكن من نقض الجميع. هذا هو الحل الثالث، وإن كان عبارة الشيخ الأنصاري ترى ليست واضحة بالشكل الذي أنا بينته مقصود هذا، لكن ليس بهذا الوضوح، لكنه مبني. هو يرد هذا التوجيه، يقول هذا التوجيه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من حقيقة، إذا قلنا جزء من الثمن كما عن بعض العامة، حتى يتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الجزء عند استرداده بل تام. لكن هذا نفس العلامة ما يقبله، وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله أن يبدل ذلك الجزء من الثمن بشيء آخر من كيسه الخاص، لأن الأرش غرامة. وحينئذ فإذا كان غرامة، الغرامة لا يتعين كونه من الثمن بل من الكيس الخاص ولو، وحينئذ ثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد غير ذلك التزلزل ماذا؟ الذي هو ثابت من الناحية الأولى، تزلزل من ناحية ثانية خيار من ناحية ثانية ما موجود. فهذا الحل الثالث وإن كان لطيفا ولكن مع الأسف نفس العلامة لا يقبله. ثم إن الأصل، نرجع الأصل بالموضوع يا أخي أحسن، الأصل قلنا هو اللزوم، والأصل فيه كم احتمال؟ قلنا 4 احتمالات. هذه الاحتمالات الأربعة يا أخي نأتيها الآن، نقول نستعرضها واحد تلو الآخر. الاحتمال الأول ماذا كان؟ إن الأصل ماذا؟ بلي، إن الأصل بلي، على أي حال إن الأصل في البيع، الأصل في البيع واللزوم بمعنى ماذا؟ الغالب. هذا الاحتمال صحيح أو ليس بصحيح؟ قبلناه أو لم نقبله؟ لم نقبله، لأن الغلب لم يقبلها الشيخ قال بأن الغلبة الأزمانية مسلمة لكن لا تنفع لإدخال الأفراد المشكوكة. غلبة الأزمانية تنفع في الأفراد في أزمان المشكوكة النادر. فهذا الأصل بالمعنى الأول أصل ليس بتام. شو تركي يا أخي؟ تركي طرحة. الأصل بالمعنى الثاني بمعنى الاستصحاب، تام أو ليس بتام هذا الأصل؟ نعم نعم الاستصحاب بالي، وهو تام أين؟ في البيع فقط وفي غير البيع أيضا، في البيع وغير البيع، في الإجارة، في المزارعة، في أي عقد من العقود هذا الاستصحاب تام. هذا الأصل. بالمعنى الثاني يثبت أن اللزوم في جميع المعاملات بيع وغير بيع. ليش؟ لأن في كل معاملة نقل وانتقال يحصل. فنقول بعد ذلك إذا قال البائع أو المشتري أحدهما إذا قال فسخت، قلنا شك، هل زال النقل والانتقال أم لا؟ نستصحب بقاء النقل والانتقال سواء كان بيع أو غير بيع. فهذا الأصل بالمعنى الثاني تام، وهو تام في البيع وغير البيع. هذا الثاني عرفنا. الثالث نأتي الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات، هذا تام وليس نعم نعم تام هذا بلي تام بلي بلي من الروايات ومن الآيات يستفاد الأصل في كل في المعاملة هو ماذا؟ اللزوم. ولو تم يتم في كل معاملة لا خصوص البيع كما سوف يتضح بعد قليل. وأما الأصل بالمعنى الرابع فهو لو تم يتم في خصوص البيع، لأن خصوص البيع مبني على من؟ وضعه الشارع على اللزوم. أما غير البيع ما ندري لا نعلم هل وضعه الشارع على اللزوم أم لا. فالخلاصة خصوص البيع نعلم أن الشارع وضعه على اللزوم، فإذا شككنا هل جعل حق خارجي يعني خيار كحق خارجي جعل أم لا، إذا شككنا فنقول نحتاج لثبوت هذا الحق إلى دليل، فإذا لم يكن دليل نتمسك بمن؟ بالأصل نقول يعني بمعنى أن الشارع بنى البيع على اللزوم، فهذا ينفع في البيع. أما غير البيع لا نعلم أن الشارع بناه على اللزوم. فالخلاصة يا إخوان إذن اتضح، أولا الأصل بالمعنى الرابع تام، راح بلي في الترتيب الذي بينته سابقا أعكس فيه أسير على حسب ترتيب الشيخ الأنصاري. الأصل بالمعنى الرابع تام، لكن تام أين؟ في خصوص البيع، لأن خصوص البيع نعلم وضعه الشارع على اللزوم، فإذا شككنا في ثبوت خيار كحق خارجي في البيع في مرة من مرة إذا شكينا صدفة فنقول يحتاج إلى دليل ثبوت هذا الحق، فإذا لا دليل نتمسك بذاك الأصل. والأصل بالمعنى الأول بمعنى الغالب قلنا هذا باطل تركي خل يذهب، وبالمعنى الثاني بمعنى استصحاب تام في البيع وغير البيع، وبالمعنى الثالث ماذا؟ يعني بمعنى القاعدة المستفادة من الرواية تام في غير البيع في البيع وغير البيع. لكن الذي يحتاج إلى توقف قليل هو أنه أنت قلت الأصل بالمعنى الثالث الذي بالمعنى الثالث شنو؟ القاعدة المستفادة من الرواة والآيات، يستفاد من الرواة والآيات أنه بل القاعدة في كل بيع في كل معاملة هي اللزوم. هذا من أين يستفاد؟ من أي آية ومن أي رواية بين لنا من أين يستفاد هذا؟ يقول هذا تقدم في المعاطات، راجع هناك بينا كيفية الاستفادة من الآيات والروايات كيف يستفاد أن القاعدة في كل معاملة هي اللزوم. وإن أحببت أن نذكر ذلك هنا فنذكر هنا. أول آية نتمسك بها أوفوا بالعقود، فلنطبق هذا. يقول ثم إن الأصل بالمعنى الرابع ها قلنا في خصوص البيع ينفع، إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار، لكن وين ينفع؟ في خصوص البيع. ليش؟ لأن الخيار حق خارجي، قلنا هيك. فإذا شكينا في ثبوته في البيع، وهذا يحتاج ثبوته إلى دليل، ففي خصوص البيع ينفع. أما لو شك في عقد آخر غير البيع من حيث اللزوم والجواز، فلا يقتضي ذلك الأصل بالمعنى الرابع لزوم تلك المعاملة غير البيع. ليش؟ لأن لا نعلم أن الشارع في بقية المعاملات حكم بالجواز، بناه على الجواز أو بناه على اللزوم، لا نعلم، لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي في بقية المعاملات هل الشارع بناه على اللزوم أم لا، وهذا مشكوك. في البيع نعلم، أما في غير البيع لا نعلم. فينفعنا هذا الأصل بمعنى الرابع أصول بيع. وأما الأصل بالمعنى الأول بمعنى الغير فقد عرفت عدم تماميته. وأما بمعنى الاستصحاب فقلنا هذا يتم في البيع وغير البيع إذا شك في لزومه وجوازه. وأما بمعنى القاعدة الذي بالمعنى الثالث فيجري في البيع وغير البيع، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعني على اللزوم يعم غير البيع. يا بشنو العمومات؟ وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب، فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود. خب شوف يا أخي تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه، نقول الآية الكريمة قالت أوفوا فعل أمر، يعني شنو؟ يجب الوفاء بالعقد. ما معنى الوفاء بالعقد؟ هذا جاوبنا عليه، يعني العمل بمقتضى، يعني اعمل بمقتضى العقد، كما يقال في بنذرك او في بنذرك او في بنذرك، يعني ماذا؟ اعمل بمقتضى، هنا ايضا اعمل بمقتضى مدلول البيع. ثم نأتي ونقول ما هو مدلول البيع، مقتضى البيع، ما هو مقتضى البيع؟ انتقال المثمن الى من؟ الى المشتري، بحيث لا يجوز استرجاعه. اذا اردت استرجاعه هذا عمل على خلاف مقتضى البيع، على مقتضى، على خلاف مقتضى وفاء بالبيع. والآية تقول في بالبيع أو في بالبيع، يعني أعمل بمقتضى، يعني أبقي المبيع عند المشتري، يعني لا تسترجعه من دون رضاه. هذا مقبول ومو مقبول؟ تام هذا أو ليس بتام؟ نعم تام. فإذا هذا الثاني تام، راح أضيف شيء ثالث أقول، فحينئذ لو قال أحد المتبايعين فسخت وشككنا في أن البيع لازم حتى لا يحصل فسخه، أو جائز حتى يحصل فسخه بقول فسخته، نقول مقتضى الآية أنه ما يحصل انفساخه. ليش؟ لأن الآية تقول لازم ترتيب مقتضى العقد، ومقتضى العقد أنه ماذا؟ ما يجوز سلب المبيع من المشتري. فإذا أردت أن أسلب المبيع من المشتري بعد قولي فسخت، الآية ماذا؟ تنهاني عن ذلك، تقول فيه، يعني أبقني عند المشتري، لا تأخذه من المشتري. هكذا يستفاد من الآية الكريمة. لعل قائل منكم يقول الآية الكريمة قالت فيه بالعقد، لعل مقصودها فيه قبل قول فسخت، يعني لا تأخذ المبيع من المشتري قبل قول فسخته، ولا تدل على أنه لا تأخذ بعد قول فسخته. أجيبه، أقول له مقتضى إطلاق الآية، الآية مطلقة، هاي مقدمة، ترى ماذا لا بد من إضافة، يعني الآن شوف عدد المقدمات الذي احنا جمعناها، كم؟ ما ثلاث مقدمات، أربع مقدمات. مقتضى إطلاق الآية يجب الوفاء قبل فسخته، قول فسخته أو بعد قول فسخته. فإذا كان بعد قول فسخته يجب الوفاء، يعني ما يجوز أخذ المبيع من المشتري، هذا معناه أنه كل عقد من العقود حتى بعد قول فسخته بمقتضى الآية، إلا قلنا أن يدل دليل خارجي ما عندنا شغل، ذاك مخصص يصير. لا تقول لي شيء إذن في بعض العقود شلون بعد قول فسخته يجوز في هذا، خذاك نتيجة مخصص ماذا؟ خارجي، كلام في صورة الشك مع عدم وجود مخصص خارجي. مقتضى الآية مقتضى عموما أنه حتى بعد قول فسخته لا يجوز سلب المبيع من المشتري، ولازم ذلك أن المبيع باقي على ملك المشتري حتى بعد قول فسخت، وهذا معناه اللزوم. نتيجة هذا اللزوم، نتيجة هذا هو أن العقد ماذا؟ كل عقد لازم، ولذلك ما يجوز سلبه بعد قول فسخت. وهذه طريقة للاستدلال لطيفة من الحكم التكليفي، استفدنا الحكم الوضعي، يعني استفدنا اللزوم الذي هو حكم وضعي. منين استفدنا؟ من وجوب الوفاء الذي هو حكم تكليفي. فمن اطلاق هذا الحكم التكليفي، من هذا الحكم التكليفي يعني بعباره اخرى من اطلاقه بالاحرى، استفدنا الحكم الوضعي. طريقه جدا لطيفه ماذا؟ للاستدلال. لذلك يقول، طبق العباره بسرعه، فمنها قوله تعالى اوفوا بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد. طبيعي مقصودنا من العقد مو بعيد في الآية الكريمة، المقصود من العقد ما يشمل بل حتى النذر، الذي النذر هو في الحقيقة ماذا؟ إيقاع، مو شيء ولا لأن يقوم بطرف واحد لله علي كذا بطرف واحد، لكن مو بعيد تشمل الآية، لأنه ورد في صحيحة ابن سنان عبد الله بن سنان أوفوا بالعقود، يعني هاي نص الرواية، يعني العهود. فسرت الرواية العقود بالعهود، وكلمة العهد تشمل حتى مثل من النذر غير النذر. على أي حال هذا مو مهم، هذا مو مهم. هذا شيخنا الأنصاري مو مهم يا مولانا، تخرجنا عن والمراد بالعقد، يعني مهم من ناحية أنه الآية راح تشمل حتى مثل النذر وغير، لكن سألان مو مهم والمراد بالعقد مطلق العقد كما فسر به، يعني بمطلق العقد، فسر العقد بمطلق العقد في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم، أو ما يسمى عقدا لغة. وعسد ما نقول كل عهد كل ما يسمى في العرف أو زين. هسه احنا المهم نريد نشوف كيفية الاستدلال شلون. يقول والمراد بوجوب الوفاء، هاي كيفية الاستدلال، معنى وجوب الوفاء، هاي المقدمة الاولى، يعني العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية، يعني ما يدل عليه لفظ العقد يجب ماذا؟ ان تعمل بذلك المقتضى. نظير الوفاء بالنذر، شلون معنى يعني اوفى بالنذر، يعني معنى تعمل بمقتضى، هنا ما تبعنا العمل بمقتضاه. خب فاذا هذا اتضح، هاي المقدمة الاولى اتضحت، راح نضم شيء آخر. نقول فإذا دل العقد مثلا على انت تمليك العاقد ما له من غيره، المثمن يعني ملك علما للمشتري، وجب العمل بما يقتضيه التمليك. ما هو مقتضى التمليك؟ من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له، يعني ملكية المشتري لهذا المبيع، فأخذه من يدي بغير رضاه، والتصرف فيه كذلك، يعني من غير رضاه بغير رضاه كذلك، يعني بغير رضاه نقض لمقتضى ولمضمون ذلك العهد فهو حرام بمقتضى الآية الكريمة. هذا كل المقدمة الأولى انتهت، وهذا توضيح ماذا للمقدمة الأولى. خب فإذا حرم ياهو سلب المبيع من المشتري بإطلاق فإذا حرم بإطلاق الآية ماذا حرم؟ جميعه. هذا يريد المقدمة الثانية يتمسك بالإطلاق، أنا ومقتضى الآية حرمة أخذ المبيع حتى بعد فسخ فسخته. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومنها يعني من جملة تلك الأمور التي تكون نقضا لمضمون ماذا؟ التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف، تلك التصرفات ها أو بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. إذا رضى وتقايل هذا يسموه، لا كلام، إذا ما رضى ماذا؟ أحدهما فسخ الآخر لم يرضى، فتلك التصرفات حينئذ يعني اللي هي سلب المبيع من المشتري بمقتضى آية لا تجوز. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع هذه، جميع ما يكون نقضا الذي منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف، كان هذا لازم، يعني حرمة هذه التصرفات الذي أخذ المبيع من المشتري بعد فسخته، هذا لازم مساوي علما للزوم. احنا نريد هو اللزوم بهذا، بس هذا إن لم يكن عين اللزوم فهو مساوي علما، لازم المساوي للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ احد. اعطوا تفسير عن على لزوم العقد، فهو لازم مساوي للزوم العقد، لزوم العقد يعني عدم انفساخه بمجرد فسخ احدهما. اعطوا تفسير قلت هذا. فاذا استدلينا بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، الحكم الوضعي شنو هو؟ اعني فساد الفسخ من احدهما بغير رضا الاخر، وهو معنى اللزوم. فساد الفسخ يعني ماذا؟ اللزوم، عدم الفسخ ما يقع. بل قد حقق في الاصول ان لا معنى للحكم الوضعي الا من تزع من الحكم التكليف. هذا من آراء الشيخ الأنصاري الذي ذكر بالرسائل أن هو أكو كلام في أن حقيقة الأحكام الوضعية ما هي. رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن الحكم الوضعي حقيقته ونرجعه علما إلى الحكم التكليفي. مثلا السورة جزء، ما معنى جزء؟ يعني يجب الإتيان بها في الصلاة، يجب الإتيان بها في الصلاة، نحن ننتزع منه الجزئية، فمرجع الجزئية إلى وجوب الإتيان بها في الصلاة، مرجع الأحكام الوضعية إلى الأحكام التكليفية. هنا هم كذلك نقول مرجع اللزوم إلى حرمة هذه التصرفات الواقعة بعد قول أحدهما فسخت. والحمد لله رب العالمين.